أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا في الدليل الخامس على تجرد الفكر والعلم والإدراك، وكان هذا الدليل يستند إلى عمليات التذكر والاستحضار التي يقوم بها الإنسان لمعلوماته السابقة، حيث قلنا أن الإنسان لديه المقدرة على استحضار واستذكار العلوم والتصورات التي كان يعلم بها سابقا، وكذلك الإنسان يصاب بحالات من النسيان ثم ترجع عنده الذاكرة ويحصل عنده تذكر. والإنسان في حالات استحضار معلوماته السابقة، في استحضار الذكريات السابقة، في حالات التذكر، إنما يتذكر عينما كان ماذا؟ يعلم به قبل النسيان، ويستحضر نفس صور ذكرياته السابقة، نفس صور ماذا؟ الأشياء التي مارسها في السابق وانطبعت في حافظته، ولذلك يتذكرها، وهذا هو معنى التذكر. وإلا لو كانت أشياء أخرى لما حصل التذكر. فالتذكر قائم على أساس وحدة ماذا؟ وحدة نفس الشيء الذي يتذكره، نفس الشيء الذي كان يعلم به يتذكره فعلا. ولو كان العلم والإدراك أمرا ماديا، والمادة متغيرة متحولة في سيلان دائم، لما حصل التذكر عند الإنسان. فالقول هذا الذي قلناه سابقا، القول بأن الفكرة والعلم أمر مادي وقائم في الجهاز العصبي وفي المخ، لا يمكنه أن يفسر لنا حصول عملية التذكر عند الإنسان. لا يستطيع ماذا؟ أن يحل لنا هذه الإشكالية. وقلنا الذي يحل هذه الإشكالية هو القول ماذا؟ بأن الفكرة عملية غير مادية ومجردة عن المادة، كما تقدم في الدليل الخامس بالدرس الماضي. الآن يوجد إشكال على هذا الدليل. قد يقال صحيح أن هناك مجموعة من التبدلات والتغيرات التي تطال المادة، إذ من الأحكام العامة للمادة أنها متغيرة متحولة متبدلة، وهذا التحول كما يشمل عامة المادة يشمل ماذا؟ يشمل الدماغ، باعتبار أن الدماغ جزء من المادة، فكذلك الدماغ فيه تحولات، فيه تغيرات. خلايا الدماغ أيضا في حالة ماذا؟ تبدل، فلا تبقى على حالها مدى الدهر. ولكن هذه التغيرات، هذه التبدلات التي تحصل في الدماغ، تحصل في القوى الإدراكية عند الإنسان، تكون بشكل سريع وخاطف، بحيث أن القوى الإدراكية عند الإنسان لا تستطيع ضبطها وملاحظتها. هذه التغيرات، هذه التبدلات، هذا السيلان، هذا التغير، هذه الحركة في المادة الدماغية يكون بشكل لا يمكن للقوى الإدراكية عند الإنسان أن تلاحظ ذلك التبدل وذلك التغير. يقول كما هو الحال في الصورة التي تنعكس في الماء الجاري. الصورة التي تنعكس في الماء الجاري هل هي ثابتة أو متحركة؟ الإنسان ينظر إلى صورته في النهر الجاري، سؤال: هذه الصورة المنعكسة في النهر الجاري هل هي ثابتة أم متحركة؟ لا شك أنها متحركة، لأن الماء متحرك، فكل آن مع حركة الماء، مع سيلان الماء، تنطبع صورة وتذهب وتأتي صورة أخرى بتبع الحركة والسيلان الموجود في الماء. ولكن بما أن هذا السيلان، هذا التحرك يكون بشكل ماذا؟ سريع وخاطف، فإن القوى الإدراكية عند الإنسان والباصرة عند الإنسان شنو؟ لا تلحظه وإنما تحسب الصورة ثابتة قارة غير متحركة، وإلا في الواقع هي متحركة ليست صورة واحدة، وإنما تنطبع صور مختلفة. الماء يتحرك فتنطبع صورة وتذهب، يتحرك الماء تنطبع صورة وتذهب، وهكذا الصور متعددة في الواقع، تنطبع صور متعددة في الواقع في الماء وتذهب صورة وتحل صورة ماذا أخرى مكانها، ولكن الإنسان يتصورها صورة واحدة ثابتة قارة. وكذلك الحال في العمليات الدماغية، كذلك الحال ماذا في الصور التي تنطبع في مخ الإنسان وفي مدركات الإنسان. فالآثار والخواص والخصائص والأجزاء التي تحل محل الآثار والأجزاء السابقة في الدماغ، هذه الخلايا الجديدة والأجزاء الجديدة التي تحل في الدماغ تحل بشكل لا يلحظه الإنسان، وهي تحمل آثارا وخصائص تشابه وتجانس الآثار والخصائص السابقة الزائلة المتحولة. هذا الدماغ خلاياه ماذا في حالة حركة وتغير، في حالة ماذا سيلان، تحل أجزاء جديدة محل ماذا محل الأجزاء القديمة، وهذه الأجزاء الجديدة تحمل خصائص وآثار تشابه ماذا تشابه وتجانس وتشاكل الآثار والخصائص ماذا السابقة التي حلت محلها، ولكن حيث أنها تحل بشكل سريع بشكل ماذا خاطف، فإن الإنسان أو قل إن القوى الإدراكية عند الإنسان لا تلتفت لذلك فتحسبها أمرا واحدا، وإلا في الواقع هي ماذا هي في الواقع ماذا هي في الواقع شيء آخر، الذي يحل شيء آخر ليس هو ماذا عين الشيء السابق. فيتخيل الإنسان أن ما علمه الآن هو نفسه الذي كان يعلمه في الزمان السابق وقد تذكره، وإلا في الواقع هو ماذا هو شيء جديد قد حل عند الإنسان، ولكن ماذا لأنه بشكل خاطف بشكل سريع وتوجد جهة شبه تجانس الإنسان يحسبه أمرا واحدا، وإلا في الواقع هو ماذا صورتان مختلفتان أمران مختلفان، ولكن الإنسان يحسبهما يتخيلهما أمرا واحدا. فإذن هذه عملية التذكر، تذكر ليس هو ماذا أن الإنسان يتذكر عين الصورة السابقة التي كانت ماذا التي كانت عنده ونسيها، لا لا، التذكر هذا معناه أن الإنسان دماغ الإنسان الخلايا المخية في حالة تغير تحصل أجزاء جديدة تحصل صور جديدة، ولكن لأجل أنها تحصل بصورة سريعة بصورة خاطفة ويتحمل ماذا خصائص وميزات تشابه الخصائص والميزات السابقة، فإن الإنسان لا يلحظها بأنها على أنها ماذا على أنها اثنين، وإنما يلحظهما ويحسبهما أمرا واحد. هذا إشكال على ماذا إشكال على الدليل الخامس الذي كان يرتكز على فكرة التذكر وفكرة ماذا استحضار المعلومات السابقة. في مقام الجواب عن هذا السؤال المصنف رحمه الله يجيب بأمرين. الأمر الأول يقول فيه أننا لو سلمنا بهذا البيان، لو سلمنا بهذا الكلام وبهذا الإشكال الذي أورد على الدليل الخامس، ولكنه يقول مع ذلك لو سلمنا به لا يحل لنا مشكلة التذكر عند الإنسان بناء على القول بأن الإدراك عملية مادية. حتى لو سلمنا بهذا البيان وكيفية حصول الأجزاء الجديدة وأنها تجانس ماذا في خصائصها الأجزاء السابقة وأنها تحصل بشكل خاطف إن الإنسان لا يستطيع ماذا وقواه الإدراكية أن يلحظهما، ولكن مع ذلك لا يمكن لهذا البيان بناء على القول بأن الإدراك عملية مادية لا يمكنه ماذا أن يحل لنا مشكلة التذكر، وذلك لأن أقصى وغاية ما يثبته هذا الدليل أن العلم والإدراك عند الإنسان عبارة عن ماذا؟ أو قل إن التذكر عند الإنسان عبارة عن حصول صورة جديدة ومعلوم جديد في دماغ الإنسان. يحسب الإنسان ويتخيل الإنسان أن هذه الصورة الجديدة الحاصلة هي ماذا؟ عين الصورة القديمة التي كان ماذا؟ يعلمها قبل النسيان. هذا البيان غاية ما يثبته ماذا؟ أن العلم أو قل إن التذكر عند الإنسان عبارة عن حصول ماذا؟ صورة جديدة. ليش حصول صورة جديدة؟ قال لأن الخلايا المخية ماذا؟ حالة تغيير وتبدل، ها؟ تنعدم خلايا وتحل محلها ماذا؟ خلايا أخرى، لأنها تجانسها وتشاكلها. يتصور الإنسان ماذا؟ أنها عينها، أنها عينها. وهكذا الحال في التذكر، فالتذكر ماذا؟ انطباع صورة جديدة في الخلايا المخية الدماغية المادية المتحرك. فالتذكر حلول صورة جديدة، غاية الإنسان أن غايته أن الإنسان يحسبها ويتصورها ويتخيلها ماذا؟ نفس الصورة السابقة التي كان يعلم بها قبل النسيان. وإلا في الواقع ماذا؟ هي صورة جديدة ومعلوم جديد، وليس تذكرا لعين ما كان يعلمه الإنسان سابقا. سؤال: لماذا ليس تذكرا لعين ما كان يعلمه الإنسان سابقا؟ لأن الإدراك عملية مادية، والمادة في حالة تغير وتحول، ودماغ الإنسان في حالة تغير لأنه مادة محكوم بهذا القانون، والخلايا المادية أيضا في حالة ماذا؟ حركة وتبدلين، فتنعدم أجزاء وتحل أجزاء جديدة وتنطبع فيها صور جديدة. فلا يحل لنا هذا البيان مشكلة التذكر، بل أكثر من ذلك، هذا البيان بنفسه يثبت لنا أن العلم والإدراك عملية مجردة عن المادة، وذلك لأن المستشكل ماذا قال؟ قال إن العلم عبارة عن حصول صورة جديدة، الإنسان يتصورها ويتخيلها عين الصورة السابقة وعين المعلومة السابق. هذا شنو يعني؟ يعني أن الصورة القديمة والجديدة في ظرف الخيال، في ظرف التخيل، تكون ماذا؟ تكون واحدة. ماذا قالوا؟ قالوا الإنسان يحسبها ويتخيلها ماذا؟ يتخيلها واحدة، يتخيلهما واحدة. يعني أن المستشكل يعترف أن الصورتين في ظرف التخيل واحدة، وإن كانتا في الواقع ماذا؟ صورتين. في الواقع هما صورتان، لأنه صورة سابقة انعدمت مع الأجزاء السابقة المنعدمة، وصورة جديدة حلت في الأجزاء الجديدة، ولكن الإنسان يتصورهما أو قل الإنسان يتخيلهما صورة واحدة. يعني هناك واحدة في ظرف التخيل. خب نسأل، هذه الوحدة الخيالية في ظرف التخيل هذه الوحدة الخيالية في ظرف التخيل إيش بها؟ لا تنسجم مع القول بأن العلم والإدراك عملية مادية. ليش لا تنسجم؟ يعني أكو وحدة في مرتبة الخيال، هذه الوحدة في مرتبة الخيال لا تنسجم مع القول بأن العلم بكل مراتبه الحسي إلى الخيال العقلي ماذا؟ عمليات مادية. لماذا؟ لأن خصائص المادة وأحكام المادة لا توجد في هذه الوحدة الخيالية، في الصورة الخيالية. ليست قابلة للانقسام، ليست مركبة من أجزاء، لا تقبل التجزئة، ليست فيها فواصل. وماذا؟ انطباع ولا وماذا؟ استحالة انطباع الكبير في الصغير. إذن أنتم تقولون ماذا؟ تقولون الإنسان يتخيلهما صورة واحدة، يعني في ظرف التخيل أنتم تعرفون أنه في ظرف التخيل الصورة ماذا؟ واحدة. زين، سؤال: لو كان العلم ماديين فلا معنى للقول بأن الصورة في ظرف التخيل واحدة، فوحدتها في ظرف التخيل لا ينسجم مع القول بأن العلم والإدراك عمليات مادية، إذ أن هذه الوحدة لا تنطبق عليها خصائص وأحكام المادة. وقد تقولون هذا تخيل، نقول نعم صحيح، هو تخيل بالقياس الخارج. الخيال إنما يكون خيالا ماذا؟ بالقياس إلى الخارج، يعني في الخارج الأمر المتخيل ليست له ماذا؟ ليس له مصداق واقعي خارجي، ولكنه في ظرف تحققه ماذا؟ موجود حقيقي. في ظرف تحققه ماذا؟ موجود حقيقي. وأنتم تعترفون أنه في ظرف تحققه، في ظرف التخيل ماذا؟ أمر واحد. هذا أولا. ثانيا، بناء على هذا الإشكال، بناء على هذا البيان في الإشكال، سوف يمتنع على الإنسان أن يجزم وأن يصدق بأي قضية من القضايا. وذلك لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا أن الإدراك عملية مادية ونشاط مادي، نشاط مادي قائم في الدماغ، والدماغ في حالة حركة وتغير، تنعدم أجزاء وخلايا وتحل ماذا؟ أجزاء وخلايا أخرى تشابهه. زين، خب إحنا في القضايا التصديقية، القضايا ماذا؟ التي فيها موضوع ومحمول، ونحكم ماذا؟ على الموضوع بالمحمول. نحتاج قبل الحكم إلى تصور الطرفين، لابد أن نتصور الموضوع، ثم نتصور ماذا؟ ثم نتصور المحمول، ثم نحكم على الموضوع بالمحمول ونقول هذا هو ذاك. قل بناء على هذا الكلام، الإنسان عندما يتصور الموضوع يجب ماذا؟ أن يحكم عليه، ثم يذهب لأجل أن يتصور المحمول، فإن الموضوع لن يبقى على حاله. ليش؟ ليش نبقى على حاله؟ لأنهم يقولون التصور، العلم، الإدراك عملية ونشاط مادي قائم في المخ، والمادة في حالة تغير، يعني أن الموضوع لن يبقى على حاله، وعندما نذهب لتصور المحمول لن يبقى الموضوع، فسوف نأتي ونحكم على شيء، على شيء جديد ليس هو الموضوع الذي تصورناه سابقا. فيمتنع على الإنسان أن يصدق بأي قضية من القضايا، لأن المحمول لن يرتبط ماذا؟ لن يرتبط بالموضوع، والذيل لا علاقة له بالصدر. وهكذا أنتم تقولون الإدراك نشاط مادي، عملية مادية قائمة في المخ، والمخ في حالة تغير وتحول إنه مادة كأي مادة أخرى تشمل قوانين المادة من الحركة العامة في المادة، فتنعدم أجزاء وتحل أجزاء أخرى، تنعدم صور بين انعدام الأجزاء وتحل صور جديدة. هذا يعني أننا في القضايا التصديقية عندما نتصور الموضوع ثم نذهب لتصور المحمول حتى نحكم به على الموضوع، لن يبقى الموضوع على حاله، وإنما سوف ينعدم، وسوف ماذا؟ تقتله الحركة ويقتله السيلان الموجود في المادة. فيمتنع التصديق على الإنسان، والإنسان بوجدانه لا يمكنه أن يقبل ماذا؟ أن يقبل مثل هذا الكلام، لأنه الإنسان ماذا؟ يجد أنه يتصور الموضوع ويحكم على نفس الموضوع، وإلا هذا الكلام يسمى السفسطة، لن يبقى الموضوع لكي يحكم عليه. هذا ماذا؟ هذا سفسطة ومثالية ضحلة. زين، هذا الإشكال الأول وجواب. قال يجيب، إشكال يجيب الماديون على هذا الاستدلال. يا استدلال، استدلال في الدليل الخامس الذي يرتكز على ماذا؟ الذي يقوم على عمليات التذكر، عمليات ماذا؟ استحضار المعلومات السابقة وتذكرها. على هذا الاستدلال بأن التبدلات التي تحصل في الدماغ تدريجية ودقيقة، ولا يمكن لجهاز الإدراك تلقي هذه التغيرات. ليش؟ لأنها تحصل بشكل ماذا؟ خاطف تدريجي سريع. ومن ناحية أخرى فالجزء الجديد يحل محل القديم بسرعة فائقة، وتحل آثار الجزء القديم في الجزء الجديد بشكل لا يمكن لقوى الإدراك ضبطه، لأنه بشكل خاطف فالإنسان لا يلتفت إليه. ومن هنا يحسب المدرك بالكسر، المدرك فاعل إدراك الإنسان، يعني يحسب ماذا المدرك؟ أن الجديد عين القديم، يتخيله، يحسبه، يحسبه الظمآن ما حسبان تخيل. كما هو الحال إذا راقبنا صورتنا في الماء الصافي الزلال الجاري، فالصورة تبدو لنا ثابتة، ولكن في الواقع ثابتة وليست ثابتة، ليست ثابتة، بينما في حقيقة الأمر فلسفية وعلمية نرى في كل لحظة صورة جديدة. ليش؟ لأن الصورة الأولى ماذا؟ تتحرك وتذهب بتحرك الماء وتحل محلها ماذا؟ صورة، يعني تنعكس صورة جديدة وأيضا تذهب بحركة الماء، وتنعكس صورة جديدة وأيضا تذهب ماذا؟ بحركة الماء، ولكن لأنها عملية سريعة خاطفة الإنسان لا يلتفت إلى ذلك. نرى في كل لحظة صورة جديدة لا نميزها، وتبدل المدركات يلزم تصوره على هذا النحو، يعني على نحو ماذا؟ أنه تحل صور جديدة لا يلتفت إليها الإنسان، لأنها تحصل ماذا؟ بشكل خاطف وبشكل سريع. هذا هو الإشكال. الجواب في أمران: أولا، نحن لا نريد أن ننكر كما تقدم في الإجابة على الإشكالات المتقدمة، لا نريد أن ننكر حصول نشاط عضوي في الدماغ، هذا النشاط العضوي الدماغي لا ننكره كما قلنا سابقا، وهذا أصل مسلم عندنا، أو أن نسلب المادة سمة التحول والتغير، بل نحن أيضا مؤمنون بأن المادة متغيرة متحولة متطورة بل في جوهرها متغير، نؤمن بحركة جوهرية كما سوف يأتي، فقط أعراضها متحرك، لا جوهرها متغير، بل كلامنا السابق في الدرس الخامس ينصب حديثنا على مفهوم جملة واحدة، أو عفوا ينصب حديثنا على هذا في جواب الإشكال على جملة قالها المستشكل، بل ينصب حديثنا على مفهوم جملة واحدة فقط، وهي أننا نحسب أن هذه الفكرة الجديدة عين الفكرة القديمة، هذا الحسبان مو؟ ومن هنا يحسب المدرك أن الجديد عين القديم بالإشكال، يقول ركز على هذه الجملة، فالجديد والقديم في عالم الحسبان أمر واحد في عالم التخيل، حسبان يعني التخيل، وهذه الوحدة في عالم التخيل لا تنسجم مع مادية الإدراك. كيف تكون مادية وتكون ماذا وتكون واحدة؟ المادي ليس ماذا؟ ليست فيه وحدة اتصالي، وإنما ماذا؟ ها؟ منفصل، فيه أجزاء وركب من الأجزاء وفيه فواصل. فإذا قلتم العلم مادي، الإدراك مادي، المفروض ماذا؟ بكل مستوياته الحسي الخيالي ماذا؟ العقلي. فاعترافكم بأنه في عالم التخيل نحسب الفكرة الجديدة عين القديمة، أي هناك واحدة في عالم الحسبان والتخيل، قل هذا لا ينسجم مع مادية الإدراك، على أنه كما تقدم يمكن أن يكون هذا الإدراك بالقياس إلى عالم الخارج وهما خاطئا. صحيح، نسلم أنه بالقياس، هو إنما يسمى تخيل بالقياس الخارج، لكنه في عالم ماذا؟ تحققه، ليس خيالا، إنه ماذا؟ حقيقة، لا بالنسبة إلى نفسي وفي عالمه، يعني نحن عندما نتحدث مع زيد وتنطبع صورة ماذا عن زيد في مدركاتنا الحسية في حالة الاتصال مع زيد، ها هذه الصورة ماذا تسمى؟ صورة حسية. خب بعد انتهاء اللقاء وذهاب زيد نستحضر ماذا؟ نستحضر صورة زيد. سؤال، هذا صورة زيد شنو، حقيقة لو وهم؟ هي هذا يسمى الخيال، يعني تذكر يسمى هذا الاستذكار، يسمى ماذا؟ يسمى بالتخيل. سؤال، هذا وهمون له حقيقة؟ نقول هو تخيل يسمى خيال بالقياس الخارجي باعتبار أن مصداقه غير متحقق أمامنا، باعتبار أن مصداقه ماذا؟ ذهب، زيد ذهب، لأن مصداقه، وذا قلنا سابقا، قلنا الفرق بين العلم الحسي وعلم الخيال لماذا؟ ها؟ في استخدام الحواس وعدم استخدام الحواس. في حالة استخدام الحواس الصورة المنطبعة ماذا؟ الصورة المدركة ماذا؟ سمى حسية. أما في حالة ماذا؟ عدم استخدام الحواس وذهاب زيد واستحضار واستذكار صورة زيد سمى ماذا؟ سمى خيالية. فهي خيالية بالقياس الخارج ولكنها حقيقة حاصلة وين؟ في مرتبة وأفق التخيل عند الإنسان، لا بالنسبة إلى نفسه هذا الإدراك وفي عالمه. اثنين، وفق مذهب هؤلاء الباحثين يلزم استحالة وقوع التصديق، تصديق مقابل التصور في العالم، بعد ما كنت تصديق، إذ بعد أن يفترض الذهن موضوعا، يفترض موضوعا ويتصوره، ثم بمجرد أن يذهب لحمل الحكم عليه ينعدم الموضوع بحكم التغير. ليش بحكم التغير؟ لهم قالوا شنو قالوا؟ ها؟ الإدراك عملية مادية حاصلة في الدماغ والدماغ متغير، بحكم التغير ويحل محله موضوع، هذا خطأ مطبعي، موضوع آخر، ويحل محله ماذا؟ موضوع آخر، هذا خطأ مطبعي مو موضوعا، ليش موضوعا؟ موضوع آخر بل فاعل، يحل محله ماذا؟ موضوع آخر. فليس هناك جواب لأي استفهام وفق هذا الكلام إذا كان الذي نتصوره من المواضيع ثم نأتي لأن نحكم عليه لا يبقى على حاله، معناه أنه الإنسان إذا سألنا عن سؤال وإذا نجاوبه شنو؟ معنى هذا الجواب مش سؤاله. ليش؟ ليش؟ لأنه نتصور سؤاله ثم نذهب ماذا؟ لأجل ماذا؟ أن نستذكر معلوماتنا والجواب عنه. خب عندما نذهب لاستذكار المعلومات هذا تصورنا يبقى على حاله أو لا يبقى؟ لا يبقى، لأنه مادة فيذهب. وليس هناك إبطال لأي إثبات، أنا أثبت نتيجة معينة وأنت تريد أن تبطلها، أنت تتصورها أولا ثم تحاول ماذا أن تنقض عليها، عندما تذهب تفتش عن النقض تبقى على حالها ولا تبقى؟ لا تبقى، فأنت تنقض صورة جديدة لا علاقة لها ماذا بالشيء الذي أثبته أنا. وليس هناك أي ارتباط بين أي ذيل وأي صدر، على أن الوجدان السليم لا ينوء تحت وطأة هذا اللون من السفسطة والتشكيك. ما يقبل فيه نوع من التشكيك والسفسطة، هاي سفسطة. زين، هذا الإشكال وجواب الإشكال. هنا عاد المستشكل وأشكل على النقطة الثانية في الجواب، في هذا الجواب، وقلنا في هذا الجواب النقطة الثانية ماذا تقول؟ استحالة التصديق، إن الموضوع نتصوره ثم نذهب تصور المحمول فلا يبقى على حاله. جاء المستشكل وأشكل على ماذا؟ على هذه النقطة. ماذا قال؟ قال قال القوى الإدراكية عند الإنسان، هذا الدماغ، هذا الجهاز العصبي عند الإنسان، والصور المدركة العين، هذان أمران قائمان وين؟ قائمان في المادة. القوى الإدراكية عند الإنسان ماذا؟ أمر مادي قائم في المادة، الدماغ مخ مادي، والصور العلمية الأفكار عند الإنسان، العلوم عند الإنسان أيضا قائمة وين؟ قائمة في المادة، لأنهم يقولون أن العلم ماذا؟ جهاز عملية عصبية، عملية فسلجية، ظاهرة مادية قائمة في المادة. فهذا يعني أن القوى الإدراكية وأن المعلومات القائمة في القوى الإدراكية في حالة ماذا؟ في حالة تغير وتبدل، لأنهما ماديان قائمان في المادة، فيشملهما ماذا؟ حكم المادة. هذا معنى أن ذهن الإنسان والقوى الإدراكية في هذا الذهن والصور المدركة في هذه القوى الإدراكية كلها في حالة تغير وتبدل وحركة مستمرة، يعني كلها مادة. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذه القوى الإدراكية والصور التي تحصل فيها ليست أمرا متعددا، وإنما هي أمر واحد. ليش؟ قال لأن الإدراك هو نشاط عصبي. الإدراك ماذا؟ نشاط عصبي، وهذا النشاط العصبي هو عين ماذا؟ عين صاحب النشاط. هو قوى تقوم بنشاط معين. النشاط المعين اللي نسميه علم، يسمونه بالفسلجة ماذا؟ ها؟ شو يسمونه؟ يسمونه عمل فسلجي. قل هذا العمل الفسلجي، هذه الصور العلمية والقوى الإدراكية أمر واحد وليس أمرا، وليس أمرا متعددا، لأن الإدراك نشاط عصبي. خب، وإذا قال حيث أنهما أمر واحد وهما أمران ماديان في حالة تغير وحالة تبدل، هذا يعني أن القوى الإدراكية، يعني الذهن قواه الإدراكية ونشاطه العصبي اللي هو العلم والصور، في حالة ماذا؟ تبدل وتغير، وهما متحدان في الحركة والسرعة. كلاهما أمران مادية، وهما ليسا شيئين اثنين منفصلين، ما هما ماذا؟ أمر واحد. فإذا كان أمرا واحدا فلا بد أن يتحدا، وين؟ أن يتحدا في الحركة وفي السرعة. وإذا كان كذلك يقول هذه الوحدة في الحركة والسرعة توجب أن يتخيل الإنسان ثبات الأمر المقارن والمتحد مع قواه الإدراكية، لأن الصورة متحدة مع القوى الإدراكية، بل هي عين القوى الإدراكية، نشاط القوى الإدراكية، وهما متحدان في الحركة والسرعة. فالإنسان يتصور أن هذا القرين للقوى الإدراكية، أن هذا النشاط في القوى الإدراكية يتصوره واحداً، يتصوره متحدا مع القوى الإدراكية، نفسه الذي كان موجودا في القوى الإدراكية يتصوره واحدا. يعني شو يتصوره واحدا؟ يعني أن الصور العلمية عند الإنسان ماذا؟ ثابتة غير متغيرة. صوره واحدا أن الصور القائمة في مدركات الإنسان في القوى الإدراكية عند الإنسان شبيهة ثابتة وليست متغيرة. خب سؤال، لماذا ثابتة غير متغيرة؟ يقول هذا حسبان من الإنسان، تخيل من الإنسان. خب الإنسان ليش يتخيل؟ يقول لأن هذه الصور شبيهة هي حقيقتها عبارة عن نشاط فسلجي للقوى الإدراكية، ولذلك ولأنهما ماديان فإنها تتحد مع القوى الإدراكية في الحركة والسرعة، فيتصورهما الإنسان واحدا. ولا في الواقع هي صورة متعددة ليس صورة واحدة. يقول وعند ذلك يمكننا ببساطة أن نصدق بالقضايا. قلنا هذا الإشكال ماذا؟ على النقطة الثانية في الجواب الأول، في جواب الإشكال الأول. يمكننا أن نتصور ماذا؟ أن الإنسان يستطيع ماذا؟ أن يتصور الموضوع ثم يذهب لتصور المحمول ويحكم على الموضوع ماذا؟ بذلك الحكم، بذلك المحمول، لأنهما متحدان في الحركة والسرعة، فلا يذهب الموضوع وتبقى القوى الإدراكية حتى يقال ماذا؟ هذا شيء جيد. لا، هما متحدان في الحركة والسرعة، ها؟ لأنها قرينة، لأن الصور الإدراكية، لأن هذا النشاط الفسلجي قرين إلما للقوى الإدراكية، يتصورهما الإنسان واحدين، يحسبهما واحدين، لذلك يمكن أن ماذا؟ يمكن أن يحصل التصديق عند الإنسان. يتصور الموضوع ثم ماذا؟ ثم يذهب ويتصور المحمول ويحكم به على ماذا؟ يحكم به على المحمول. ولكن هاي الوحدة وحدة خيالية ليست وحدة حقيقية. لماذا ليست وحدة حقيقية؟ لأنهما كلاهما متغيران في الواقع، هما متغيران لأنهما مادة، والمادة متغيرة، لا يمكن أن تفصل بين ماذا؟ بين المادة وبين التغير. المادة والتغير متلازمان، التغير من الأحكام العامة للمادة، الأحكام ماذا؟ العامة للمادة. كما أن الميتافيزيقي ماذا يقول مثلا؟ يقول من الأحكام العامة للوجود أنه ماذا؟ أنه أصيل. هذا فرق بين وجود ووجود، للوجود بماذا؟ بكليته ماذا؟ أصيل، بكليته أصيل. كذلك من عندما يقول ماديون ماذا؟ بأن المادة متغيرة، من أحكام المادة أنها متغيرة، يعني أن التغير من الأحكام العامة للمادة، يعني لا توجد مادة تشذ عن هذا الحكم. وفق هذا البيان يمكن أن تصور إمكان ماذا؟ إمكان التصديق، وأن الإنسان يتصور موضوع ثم يذهب لحكم ماذا؟ الحكم عليه بالمحمول، وهو يتصور الموضوع ثابتا قارنا، وإلا في الواقع هو ليس ثابتا وليس قارنا، ولكن يتصوره لأجل أنه ماذا؟ متحد في الحركة والسرعة مع قرينه، مع القوى الإدراكية. يقول يمكن التشبيه بذلك بمثال. لاحظوا السيارتين، سيارتان تسيران بنفس السرعة وبنفس الاتجاه، سيارتان تسيران بنفس الاتجاه وبنفس المعدل من السرعة. يقول الراكب في إحدى السيارتين عندما ينظر السيارة الأخرى يتصورها ماذا؟ هاي تصورها ساكنة واقفة. سؤال، لماذا يتصورها ساكنة واقفة؟ ها، لأنهما متحدان في السرعة. وكذلك الحال في المسألة، الإنسان يتصور ماذا؟ القوى الإدراكية تتصور، ها؟ تصور ماذا؟ تتصور الصورة ثابتة قارة. سؤال، لماذا؟ لأنها متحدة معها في السرعة والحركة، فتتصورها، تتخيلها ثابتة قارة، تتصورها ماذا؟ نفسها أصلة سابقة، ولا في الواقع هي أصلة سابقة، لأنها ماذا؟ أكو تغير وأكو حركة. فكما أن مرجع تصور الإنسان أن السيارة الأخرى ثابتة وواقفة هو ماذا؟ الاتحاد في السرعة والحركة، كذلك الحال هنا، الإنسان ماذا؟ يتصور الصورة واقفة ثابتة بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ الاتحاد بين القوى الإدراكية وبين المدركات، بين النشاط الفسلجي، بين الصور في الحركة وفي السرعة. فيمكن عند ذلك ماذا؟ التصور وقوع التصديق لأجل هذه الوحدة في مرحلة التخيل، وإلا في الواقع هو متغيران. فكيف تقول لا يمكن إنسان يصدق؟ لا يمكن إنسان يصدق وتكفي هذه الوحدة للتصديق. والجواب أولا، قل ما ذكرناه في جواب الإشكال الأول يرد بعينه في جواب هذا الإشكال، وذلك لأن قول المستشكل أن الإنسان في ظرف التخيل يتخيل المتحرك ثابتا، هذا اعتراف منه أن المتحرك في ظرف الخيال ثابت وقار، يعني عندنا صورة خيالية شبيهة ثابتة قارة واحدة ليست متغيرة ولا متحولة. عند ذلك نسأل صاحب الاعتراف، هذا الإدراك الخيالي الثابت القار هل هو وجود وراء المادة أم هو وجود في المادة؟ هذا الإدراك الخيالي الواحد القار الثابت وجود غير مادي أم هو وجود قائم في المادة؟ فإن قال بالأول، أي أنه وجود ليس ماديا، حتى يناسب القول أنها ثابتة واحدة غير متغيرة، فإن قال بالأول أي أنه ليس وجودا ماديا، ثبت المطلوب. شو المطلوب؟ أي أن للعلم فردين مجردا عن المادة، وأن كان هو المستوى الخيالي فقط. هسه بعدين نثبت المستوى الحسي والمستوى العلمي. المهم أنه اعترف بوجود علم مجرد هو المستوى الخيالي. وأما لا، إن قال هو ماذا؟ بالثاني، أي أنه ماذا؟ حال في المادة، وأن هذا التخيل، مرتبة التخيل ماذا؟ أمر مادي قائم في المادة. نقول فهذا يناقض الأصول العلمية التي بنى عليها المستشكل. سؤال، شين أصول علمية؟ أن من أحكام المادة تغير، خب لو كان من أحكام المادة التغير كيف تقولون هناك وحدة وثبات وقرار في المستوى الخيالي لم يتغير ولم يتبدل؟ هذا يناقض قولكم أن الحركة من الأحكام العامة للمادة. فإذا لا مهرب لكم، إما أن تعترفوا أنه مجرد وبذلك يثبت المطلوب وإن على هذا المستوى، إما أن تقولوا لا المستوى الخيالي أيضا مادي، وإذا كان مادي فكيف تقولون ماذا؟ هناك وحدة خيالية وهناك ثبات وقرار في مستوى الخيال، هذا لا يناسب الأصول العلمية التي تبنون عليها. اثنين، هذا أولا. ثانيا، هذا السكون النسبي في حركة ماذا؟ في الحركة المتشابهة المتساوية في السيارتين، هذا ليس مجرد افتراض، هذا له حقيقة واقعية وفق هذا الكلام. هذا السكون النسبي عندما نلاحظ السيارة الأخرى التي ماذا تشابه سيارتنا في اتجاه وفي سرعة الحركة، نجدها ماذا؟ نجدها ساكنة ثابتة سكونا نسبيا. هذا السكون النسبي أمر واقع حقيقي لوهم. لو كان أمرا وهميا ليس حقيقيا فلا معنى لأن يأتي المستشكل ويشبه به لإفادة المطلوب. شو المعنى أن تجي وشبه به؟ إذن لابد أنك تعترف ماذا؟ تعترف بالسكون النسبي. فإن وعند ذلك إن اعترف بالسكون النسبي أي أن السكون النسبي ماذا؟ له حركة واقعية موجودة في الخارج، فإن هذا التسليم يناقض ما قاله وما آمن به ماذا من أصل عموم الحركة في المادة. فمن ما تجي نجي لك، أنت شبهت ماذا بالسكون النسبي في السيارتين، في حركة السيارتين متشابهتين في الاتجاه وفي السرعة، يعني ماذا؟ السكون النسبي له واقعية أو ليس له واقعية؟ إذا ما له واقعية شلون شبهه؟ أنت جاي تبين فكرتك من خلال هذا التمثيل. أما إن كانت له واقع يعني السكون النسبي له متحقق في الخارج، إذا كان السكون النسبي متحقق في الخارج هذا يناقض ما تسلم به من أنه ماذا؟ أن عالم الخارج ليس فيه سكون وإنما محكوم بقانون الحركة والديالكتيك والتغير والتحول والتطور. فيندفع بذلك الإشكال. إشكال من الممكن أن يقال إن ذهننا وفكرنا حيث أنه يتجانس مع مدركه بالفتح حراء مدركه، يعني ماذا؟ الصورة التي يدركها مع المعلوم، وأنهما معا مركبان على الدماغ، القوى الإدراكية حالة في الدماغ إنها مادة نشاط عصبي، والعلم أيضا ماذا؟ المدرك أيضا ماذا؟ حالهم في الدماغ لأنه أيضا ماذا؟ نشاط مادة، هكذا يقولون. فهو يتساوى من حيث السرعة مع مدركه. أن ذهننا وفكرنا ماذا؟ يتساوى من حيث السرعة مع المدرك، وبحسب ويحسب مدركه على الدوام ثابتا، يتخيل المدرك ثابت، يتخيل الصورة ثابتة، وإلا في الواقع مو ثابت. خب سؤال، لماذا يتخيلها ثابتة؟ لأنه متجانس ومتحدان في الحركة والتغير، كما هو الحال إذا فرضنا جسمين يتحركان حركتين متشابهتين من حيث الجهة والسرعة سيارتين، فليس هناك أي تغير بينهما، ويظلان بالنسبة إلى كل منهما في حالة ثابتة. اللي قاعدين بهذه السيارة يتصورون سيارة ثانية ماذا؟ ثابتة وساكنة، واللي قاعدين بهذه السيارة أيضا يتصورون ماذا؟ السيارة الأخرى ماذا؟ ثابتة وساكنة وليست متغيرة. فهو حسبان. الجواب، جوابنا حول هذا الحسبان والوهم عين الأجوبة التي تقدمت. يعني شنو؟ أنه في ظرف التخيل هناك ماذا؟ هناك ثبات للصورة، هناك وحدة للصورة، هناك سكون للصورة. هاي الوحدة وهذا الثبات في ظرف التخيل، إما أنه قائم في المادة ومادي، وإما غير مادي. إذا غير مادي ثبت المطلوب، وإذا مادي هذا يناقض قانون الحركة. و ومع غض النظر عنها بشأن الحركتين المتشابهتين. إذا لم نؤمن بواقع لهذا السكون النسبي اللي جاب المستشكل بإشكاله فلا أثر للبحث حول الموضوع. لابد أولا تؤمن بالسكون النسبي حتى تشبه به. أما إذا آمنا بواقع في عالم الخارج اسم السكون النسبي فسوف نحصل على موجود ثابت هو السكون النسبي ليس له خصوصية التغير المادية. ليست له خصوصية التغيير المادية، وهذا إشكال يدعو على المادين أنفسهم. كيف تقولون هنا ماذا؟ عالم المادة لا يوجد فيه شيء ثابت، والآن تعترفون بالثبات ماذا؟ النسبي في حركة الجسمين المتشابهين في الاتجاه والسرعة. هذا تمام الكلام في استعراض النظرية الأولى القائلة بأن الإدراك أمر نشاط غير مادي، واستعراض الأدلة عليها الأدلة الخمس، ودفع الإشكالين الواردين على الدليل الخامس. اتضح مما سبق النتيجة. حتى نختم، النتيجة من كل ما تقدم أن الإدراك ليس ظاهرة مادية كما تصورها الماديون، لأن مادية الشيء معناها إما أن الشيء في ذاته مادي، أو هو ماذا؟ ظاهرة قائمة بعضو مادي. والنشاط الذهني، النشاط الفكري، العلم عند الإنسان ليس بنفسه مادة، ولا هو ظاهرة قائمة بالمادة بشهادة ماذا؟ بشهادة الأدلة السابقة التي بينا من خلالها عدم انطباق شيء من أحكام المادة وأحكام الظواهر المادية على النشاط الذهني وعلى النشاط الإدراكي وعلى العلم عند الإنسان. فالعلم والنشاط الذهني والإدراكي عند الإنسان أمرا ليس ماديا مجردا عن المادة، وليس قائما في الجهاز العصبي، ليس نشاطا فسلجيا، وإنما هو نشاط روحي ذهني مجرد عن المادة. وهذا هو الذي تؤمن به الفلسفة الميتافيزيقية الإلهية. إلى هنا يتم الكلام في النظرية الأولى. يأتي الكلام إن شاء الله في النظرية الثانية وأدلتها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.